يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس 26 من شهر شعبان لعام 45 و400 للهجرة، نرحب بفضيلة الشيخ الوالد أبي عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 64 بعد 100 ضمن الموسم 4 من دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. يقول السائل: كيف نفرق بين المسائل؟ هل هي من الأصول أم من الفروع؟ وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء مع إخواني وأحبتي عبر هذه الإذاعة التي نجتمع فيها وإياهم على الخير وعلى التناصح والتذاكر فيما ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى. وفي هذه الأيام المباركات من آخر شهر شعبان، ونحن نستقبل شهر الخير وشهر القرآن، هذا الشهر الذي كان نبي الهدى عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بمقدمه ويهنئهم على أن أدركوه، لأن إدراكه غنيمة كبيرة لمن استغلها وأحسن اغتنام أيامها ولياليها وتقرب إلى ربه تبارك وتعالى فيها بصالح الأعمال. ولما كان هذا الشهر هو شهر عبادة الصيام، هذه العبادة التي تميزت بالإمساك عن أنواع المفطرات، فإن الإمساك قد يكون من أجل ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. وخاصة الإمساك عن أنواع المحرمات. ومن أفضل هذا الإمساك أن يمسك المرء لسانه عما يسخط عليه ربه تبارك وتعالى ويوقعه في الذنوب والمعاصي. الإمساك عن فضول الكلام، الإمساك عما لا يعني الإنسان، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذه فرصة، فرصة قد لا تعود وقد لا تتكرر، لأن الإنسان لا يدري. وهذا بأن يمسك طاعة لله تبارك وتعالى وتقربا إليه تبارك وتعالى، يعود نفسه على أنه إذا تكلم بحق، وإذا تكلم قصد من كلامه الخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤيده قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي هذا إشارة لهذا النوع من الإمساك. قول الزور من المحرمات، بل هو كبيرة من الكبائر. فمن صام رمضان ولم يترك هذا الذنب وهذه المعصية، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فلا حاجة أن يترك طعامه وشرابه. وكأنه أراد أن يقول: فلا فائدة من صيامه، لأن الصيام مدرسة، والصيام دعوة للخير، بل وإقبال على الخير وترك للشر بكل أنواعه. وما من يوم يبدأ من أيام هذا الشهر إلا وينادي منادي من قبل الله: يا داعي، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فهذا شأن الصائم، الإقبال على الخير بجميع أنواعه، والكف عن الشر بجميع أنواعه كذلك، وخاصة ما تعلق بشرور اللسان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المغتنمين لهذه الأيام والليالي، الحريصين على كل لحظة من لحظات صيامنا، فنسأله تبارك وتعالى أن يبلغنا هذا الشهر وأن يتقبل منا فيه صالح الأعمال، إنه سميع الدعاء. ومع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء والمتعلق بما ذكره السائل من ضوابط للتفريق بين ما هو من الأصول وما هو من الفروع، يعني في المسائل، فنقول وبالله التوفيق أن أصل هذه المسألة وهي التفريق بين الأمرين أمر حادث، أي أنه لم يكن معروفا في صدر الإسلام ولا قرره الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه، إذ يقول في مجموعه: أما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول، وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم، وهو تفريق متناقض، فإنه يقال لمن فرق بين النوعين: ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطئ فيها؟ لأنه من أثر هذا التفريق تكفير من خالف ورد أصلا من الأصول، وعدم تكفير من خالف في الفروع، بمعنى أنهم يقولون أن من خالف في مسائل الفروع أو جهلها فإنه يعذر بجهله فيها، بخلاف من جهل مسألة من مسائل الأصول عندهم فإنه لا يعذر بجهله هذا. يعني هذا أثر من آثار هذه المسألة. قال عليه رحمة الله: وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ فإن قال مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد، ومسائل الفروع هي مسائل العمل، هذا تفريق آخر، أنهم سموا مسائل الاعتقاد بالأصول، ومسائل الفروع هي مسائل العمل. قيل له: يعني من فرق هذا التفريق؟ فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا، يعني أراد بيان أن من مسائل الاعتقاد مسائل وقع الخلاف فيها منذ الصدر الأول، اختلف فيها الصحابة هل رأى ربه أي النبي عليه الصلاة والسلام أم لا، وفي أن عثمان أفضل من علي أم علي أفضل، وفي كثير من معاني القرآن يعني في تفسيره، وهذه من مسائل الاعتقاد. وتصحيح بعض الأحاديث هي من المسائل الاعتقادية العلمية، ولا كفر فيها بالاتفاق، يعني لم يقع فيها التكفير لمن خالف فيها باتفاق العلماء. ووجوب الصلاة والزكاة والصيام وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عملية، والمنكر لها يكفر بالاتفاق، يعني على قول أن مسائل الفروع هي المسائل العملية. قال: وإن قال الأصول هي المسائل القطعية، قيل له: كثير من مسائل العمل قطعية، وكثير من مسائل العلم ليست قطعية، وكون المسائل قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية، يعني لا يصلح أن يكون هذا ضابطا للتفريق بين الأصول والفروع، وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له، يعني له هو، كمن سمع النص من الرسول عليه الصلاة والسلام وتيقن مراده منه، وعند رجل لا تكون ظنية فضلا عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص إياه أو لعدم ثبوته عنده أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته. هذا كلامه رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهذا كلام نفيس في هذا الباب، إذ بين فيه شيخ الإسلام أولا أن هذا التفريق حادث لم يكن في الأمة، والأمة في بداية أمرها أصلت أصولا، ليس معنى هذا أن التفريق لم يكن بالكلية، لأنهم أصلوا أمورا جعلوها أصولا. وهذا يظهر من تعريف هذه اللفظة، فقد عرفوا الأصول بالمعنى اللغوي أنه ما ينبني عليه غيره، فالمسائل التي تنبني عليها فروع كثيرة أو مسائل كثيرة هذه تكون بالضرورة أصلا من الأصول، أصلا من الأصول. وقد اجتمعت الأمة على مثلها، يعني الأصل أن العلماء يجتمعون عليه ولا يتفرقون، ويتميز به أو تتميز به الطائفة المنصورة، بحيث لا يكون فيه مخالفة، أي مخالفة ظاهرة. وهذا قد يكون في الغالب في مسائل الاعتقاد التي اجتمعت عليها الأمة. ولهذا تجد في هذه المسائل إذا ذكرت في مظانها فإن الواصف لها يصفها بهذا، يعني الأصل عند أهل السنة والجماعة مثلا، فيكون هذا بيان لكونه أصل من الأصول. وناهيك عن التفريق الثاني المبني على التفريق بين العلوم الشرعية، وأن من هذه العلوم علوم هي أصول وعلوم أخرى هي دون ذلك، كعلم الفقه فيه أصول الفقه، وعلم الحديث فيه أصول الحديث، وعلم التفسير فيه أصول التفسير، وهكذا. واصطلح على تسمية مسائل التوحيد والاعتقاد بأنها مسائل أصول الدين. من باب أن العقيدة هي أصول الدين، والأعمال إنما تنبني على هذا الأصل، يعني على أصل الاعتقاد. هذا تقريبا باختصار وإيجاز بيان التفريق بين المسائل التي هي أصول والمسائل التي هي فروع. يعني قد تكون هذه المسائل من المسائل العملية في الغالب بالنسبة للفروع، من المسائل العملية في الغالب، ولا يقال في أنها المسائل التي دليلها ظني خلافا للأصول التي دليلها قطعي، لأن هذا لا ينضبط كذلك. والله تبارك وتعالى أعلم، جوابا على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة حديث تغنموا ولو بشاه لبركتها وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لصحة أو حكم حديث تغنموا ولو بشاة بهذا اللفظ، لم أجده، والظاهر أنه لا يصح بهذا اللفظ، وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: أولم ولو بشات، لما أخبره أنه عرس، يعني أمره بالوليمة ولو أن يذبح شاة واحدة. هذا حديث صحيح لا شك في صحته من رواية أبي داود وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص قدم له أحد معارفه مبلغا معتبرا من المال هبة، فاستعمله في بناء بيته، وبعد مدة من الزمن علم أن الواهب اكتسبه من حرام. يسأل الآن كيف يتصرف بعد أن صرف المال كله في البناء، مع أنه لم يكن على علم بأنه من الحرام، وعلما أن الواهب قد تاب الآن. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السائل والذي استفاد من مال وهبه إياه أحد معارفه كما قال، واستعمل هذا المال وبعد أن صرفه علم أن مصدره من حرام، هذا إذا كان حين أخذ هذا المال واستفاد منه واستعمله وهو جاهل بمصدره، فالصحيح أنه يعذر بجهله، يعذر بجهله، وما دام أنه استعمله بناء على الأصل فيه، والأصل فيه هو الحل، فيقال أنه يعذر كذلك بجهله فيه، ولا شيء عليه إن شاء الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الميت يعرف من يزوره ويستأنس بهم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لهذا السؤال المتعلق بزيارة القبور وما ذكره السائل من سماع أو إحساس الميت بمن يزوره، هذا ينبغي أن نعلم أولا أنه من الأمور الغيبية التي لا يكون الكلام فيها إلا بأدلة شرعية، لأنه ليس من قبيل النظر والاجتهاد وما إلى ذلك. ولهذا قال الشيخ ابن باز رحمة الله تبارك وتعالى عليه أن حديث رد روح الميت إلى جسده ليرد السلام على من سلم عليه فيه نظر، يعني من حيث الإسناد أو من حيث القبول من عدمه، وكأنه أراد الإشارة إلى عدم حجيته، وبالتالي لم يثبت في هذا نص صريح صحيح فيما ذكره السائل. ولهذا الأصل في مثل هذا هو الحظر أو عدم المشروعية، ما دام أنه لا دليل على ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحد الإخوة يريد أن يفتح تجارة حيث يقوم باقتناء عينات من السلع من سوق الجملة، ثم يقوم بالترويج لها مباشرة في محلات التجزئة أو عن طريق النت، فإذا جاءته طلبية يقوم بشرائها ثم ينقلها إلى الزبون، فهل هذه الصورة صحيحة؟ وهل تدخل في النهي عن بيع ما لا يملك؟ وكيف يحقق الحيازة إلى الرحل في هذه الصورة، علما أن سوق الجملة بعيد عن الزبون؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. هذه المعاملة التي ذكرها السائل في سؤاله والمتعلقة بفتح هذه التجارة المبنية على عرض المبيعات على التجار ثم شرائها وبيعها لهم إذا رضوا بهذه السلع. وهذا يعني يصح إذا ما كان بشرط الإلزام، بمعنى أنه إذا عرض عليه عينة من هذه العينات وقال له مثلا التاجر أشتريها منك، ثم هو اشترى هذه البضاعة ولم يشتريها منه الثاني، فهذا لا يكون ملزما له، ربما يكون قد وجدها بأقل من ذاك السعر أو بأحسن من تلك المواصفات أو ما إلى ذلك، لأن هذا العرض مجرد العرض ليس في حكم البيع، لأن الإنسان لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك، هذا من جهة، ولا يجوز له كذلك أن يبيع سلعة قبل حيازتها حتى، أي بمعنى حتى يحوزها إلى متجره أو رحاله كما جاء في الحديث. فإذا كان بهذه الصفة وعلى هذا الشرط فلا حرج في فتح مثل هذه التجارة. الله تبارك وتعالى أعلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لصاحبها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أذكار الدخول والخروج من البيت خاصة ببيت الشخص أم تشمل بيوت الغير والفنادق وما شابهها؟ وبارك الله فيكم ونفع بكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الظاهر من عموم الأدعية الواردة في هذا الباب أن المقصود بها بيت الإنسان، يعني بيته الذي يدخله أو يخرج منه، والسياق دال على ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم، بخلاف يعني البيوت الأخرى والتي قد يسكنها المرء أو قد يضاف فيها وما إلى ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المنحة التي تمنح من طرف الدولة لأهل الميت الذي كان له معاش يتقاضاه في حياته بما يسمى عندنا بعشاء الميت، هل هي في حكم التركة أم هي حق زوجته دون غيرها؟ أفيدونا مأجورين وبارك الله فيكم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، السؤال عن هذه المنحة التي تعطى للزوجة بعد وفاة زوجها، يعني سبق أن أجبنا عليه، وأن هذا إذا كان يعطى للزوجة إعانة من الدولة للمرأة، لهذه المرأة المتوفى عنها زوجها، يعني التي ترملت من بعده، فهذا حق من حقوقها لها. أما إذا كانت هذه المنحة أصلها مدخرات هذا الزوج الميت الذي حتى وإن أخذت منه دون إذنه، لأن هذه من ما يعبر عنه بالمقتطعات من راتبه التي تقتطع رغما عنه، يعني كالتقاعد أو ما إلى ذلك. فإذا كان أصل هذه المنحة من هذا المال، أصله هو مال الميت، ومال الميت يرجع إلى عموم ورثته، يرجع إلى عموم ورثته، والعلم عند الله. يعني الإنسان يسأل هذه المصالح التي تعطي هذه المنحة، فإذا أخبر بأنها من ماله فيأخذ هذا حكم التركة، وإذا قيل هذه إعانة من الدولة للأرامل فهذا حق من حقوقها لا يشاركه فيها أحد من الورثة، والعلم عند الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم زواج المرتد، وهل يستطيع إرجاع زوجته بعد توبته لله عز وجل بعد حوالي شهر ونصف من الردة، مع العلم أنه كان يواقعها خلال هذه المدة؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه تسأل عن، أو هذا يسأل عن زواج المرتد، صلى الله العفو والعافية، يعني المرتد عن دين الله تبارك وتعالى، يفسخ العقد الذي بينه وبين زوجته مباشرة ولا تصير زوجة له. هذا إذا تاب ورجع إلى دينه تائبا إلى ربه تبارك وتعالى، هل يجوز له أن يرجعها؟ نعم، يرجعها بزواج جديد، بعقد جديد، ولا حرج في ذلك بإذن الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: تعودت منذ أن رزقت بأولاد على تحصينهم بقراءة المعوذتين والدعاء، أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وهذا أفعله كل ليلة قبل نومهم مع وضع يدي عليهم والنفث بعد ذلك، فهل فعلي هذا مشروع، خاصة وأن أولادي يرفضون النوم إذا لم أحصنهم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لما ذكره الأخ السائل من هذه العادة التي ربى عليها أولاده وداوم عليها من تعويذه لأبنائه بهذه التعويذات النبوية الشرعية، فهذا أمر طيب، فسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك للمداومة عليه، وأن يداوم عليه أبناؤك من بعدك، وتبقى هذه سنة من السنن الحميدة في عائلتك. هذا أمر مطلوب وسنة من السنن النبوية، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعلها مع أصباطه ويعوذهم بمثل هذه التعويذات النبوية. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك لحسن تربيتهم، وأن يجعلهم من ذرية صالحة بإذن الله جل في علاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: أخت طبيبة لم تعمل من قبل، تحتاج إلى العمل بسبب مرض مزمن واستثقال الزوج لها، وقد طلب منها الخروج للعمل لأزمة حلت به، وليس لها إمكانات لفتح عيادة خاصة، ما نصيحتكم لها؟ وهل يجوز لها أن تعمل في مستوصف أو مستشفى مختلط، أو تقتصر على العمل في عيادة النساء والتوليد؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بهذه الأخت الطبيبة التي لم تعمل من قبل، والحمد لله على هذا الحال، ما دام أنها تزوجت وتفرغت لعملها الأصلي، ألا وهو عملها في بيتها. ولكن لما احتاجت للعمل لظروف خاصة بها وبأسرتها، تسأل هل يجوز لها أن تعمل، وتسأل النصيحة في هذا الباب. فالذي ننصحها به أن تحاول إيجاد عمل في وسط نسوي، وهذا ممكن بالنسبة لهذا التخصص، يعني خاصة في المستوصفات التي تكون في الغالب صغيرة، والموظفين فيها من أطباء وممرضين يكونوا قليلا، بإمكانها أن تجد هذا العمل في مثل هذه الظروف. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقها لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى، وأن يفرج عنها وعن أسرتها هذه الكربة، والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في منطقتنا لا يوجد من يحسن القراءة في صلاة التراويح مع سرعة في القراءة، فهل يجوز لنا أن نصلي العشاء مع الإمام ثم ننصرف ونصلي التراويح في بيت أحد الإخوة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وآخر سؤال من أسئلة هذا اللقاء الوارد إلينا والمتعلق بما ذكره السائل في من الحال الذي ذكره عن صلاة التراويح وسرعة الإمام في قراءته، هل يكون هذا مبررا لبعض المأمومين أن يتخلفوا عن هذه الصلاة ويصلوا في بيت من بيوتهم؟ هذا في الحقيقة باب من أبواب الشر الذي ينبغي أن نجتنبه، لأن هذا فيه خروج عن جماعة المسلمين، وهذا خلاف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الصلاة اجتمع الصحابة عليها، وكان اجتماعهم تبع لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، حيث اجتمعوا على هذه الصلاة في حياته. ولكن من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته أنه تركها مخافة أن تفرض عليهم، ولكن لما استقر أمرها اجتمع وجمعهم الفاروق عليها، وبقيت على هذا الحال إلى يومنا هذا، فهي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. جمعهم الخلفاء أو الخليفة الراشد عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا هو الأصل، والأصل في الصلاة وراء الإمام كيفما كان أنهم إذا أحسنوا، كما صح هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، إن أحسنوا فلنا ولهم، وإن أساءوا فلنا وعليهم، لأننا الله تبارك وتعالى يتقبل منا صلاتنا، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن كما قال عليه الصلاة والسلام. ومثل هذه الأعمال قد تؤدي إلى الفتن والفرقة بين المسلمين، فلا ينبغي هذا، وهذا يفتح بابا من أبواب الشر. يفعل هذا دائما وأبدا أصحاب الأهواء الذين يخالفون جماعة المسلمين في صلواتهم، كأولئك الذين أرادوا أن يصلوا العيد في الغابات والكهوف بحجة صلاتها أو جواز صلاتها في الأبنية، وكأولئك الذين كانوا يصلون الجماعة في البيوت بحجة بطلان الصلاة بالتباعد أيام المحنة التي مرت بديارنا في السنوات الماضية. هذا كله من شق عصا المسلمين وإحداث الفرقة والفتنة بينهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا لما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا شهر الخيرات والبركات، وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضى، وأن يجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.